نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويعافيك ويبارك فيك حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة يا شيخ ببعض الأسئلة التي وردتنا على الواتساب. محمد الغامدي من جدة يا شيخ يسأل: هل هناك كتابة أو رسالة علمية تتحدث عن جهود علماء العقيدة في القرنين السابع والثامن الهجري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد. طبعا هو أصلا كان في مشروع في قسم العقيدة في كتب أصول الدين بجامعة الإمام في وهو تدوين علم العقيدة عند أهل السنة في على القرون القرن الأول الثاني الثالث الرابع إلى منتهى يعني.
نعم.
خرج منه حتى الآن رسالة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الحنيني تدوين العقيدة عند أهل السنة إلى القرن الثالث فقط كان. صحيح. هذه مجلدين وسبق أن عرضناها في البرنامج لكن بقية أقسام الأقسام إلى الآن ما طبع منها شيء بقية الأقسام إلا أنه قد وجد بعض الرسائل عامة في الباب يعني مثلا من كتب عن تدوين العقيدة السلفية عموما كذا بالعموم سبق معنا وعرضنا المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة.
صحيح.
للدكتور خالد النمر الدكتور خالد النمر وفقه الله جعلها إلى نهاية القرن الثامن يعني هو يدخل الآن ضمن السؤال الأخينا السائل.
صحيح.
وهذا مطبوع في مجلد في الدار الأثرية وسبق أن عرضنا في البرنامج. منهم من كتب عن قلت لك التاريخ في بلد معين يعني المؤرخ الكبير العباس العزاوي هذا مؤرخ عراقي مشهور ألف كتب العقيدة الإسلامية في العراق من بعد العصور العباسية يعني هو من العصور العباسية فما بعدها هيأتي القرن السابع والثامن منها يعني عندنا. فالمقصود هو مطبوع طبعا في مجلد وسبق أن عرضناه من إصدارات دار التوحيد. فالمقصود أنه في كتب تكلمت عن تدوين عقيدة عموما لكن بالجملة يعني وهذا أقل بيكون انتقاء من كل عصر شيء معين يعني أفراد وأعيان مؤلفات معينة لكن هو مشروع وإن شاء الله أنه يتم كاملا ويطبع بقية أجزاء المشروع حتى يتم عندنا تدوينه كامل عند إن شاء الله
بإذن الله. زكريا من المغرب الشيخ عنده سؤالين. السؤال الأول:
مع أنه هذا لن يكون مثريا إلا إذا تتبع فيه حتى المخطوطات ليس المخطوطات فقط يتتبع في كتب التراجم والطبقات حتى يعرف من كتب في الباب أصلا. طبعا تأليف الاعتقاد عند أهل السنة يتنوع ما بين ذكر جملة الاعتقاد وما بين الرد على من خالف الاعتقاد وما بين الكتابة في جزء في الاعتقاد فمنهم من ألف في الرؤيا منهم من ألف في القدر منهم من ألف في العرش وهكذا يعني.
صحيح.
فهو سيتنوع معنا. طب هذا يحتاج إلى صبر ومسح لعملية لمن كتب إلا إما أنت حتى تقول من ألف في القرن كذا
لأنه بعضهم ما وصل إلينا مخطوط حتى
وحينئذ التفتيش عن المخطوطات التي يعني باقي منها شيء مخطوط من باب الدلالة حتى يشتغل عليها يعني مهز أهمية مكان.
نعم.
وإن شاء الله يكونوا الأخوة يعني عندهم من ساعة الاطلاع والصبر ما ينفع به الناس يعني.
بإذن الله. زكريا من المغرب عنده سؤالين يا شيخ. السؤال الأول يقول: أريد بعض التوجيهات لأعتاد على القراءة.
والله يا أخ زكريا الاعتياد على القراءة هذا يعني ينبع من أمرين اثنين. الأول الحاجة يعني إحساسك بالحاجة إلى القراءة وأنها تنفعك هذا سيجعلك تقرأ. والأمر الثاني الممارسة لابد أنك تمارس القراءة وأنت تعتاد عليها بالممارسة يعني ستعتاد عندك. إذا اعتد على الممارسة إذا كانت عندك حاجة ومارست القراءة حينئذ سوف تكون عادة عندك. ما في شيء ثاني يوصف للناس لتحبيب القراءة ترى ما في. الناس يقول كيف أحب القراءة يا أخي اقرأ. غالب من يسأل عن القراءة وكيفيتها هم لا يقرؤون. لو قرأوا عرفوا فتح لهم الباب لأنه ليس هو من الصعوبة المكان. يا أخي اقرأ كيف مكان يعني كيف حالة وانت مستلقي وانت واقف في أي وقت انت تخترع له أي وقت يصلح تلقيها تصلح معك. بعدها إن شاء الله إذا اعتدت على القراءة أنت سترى خاصة إذا كنت طالب علم يحتاج إلى ستعرف أن هناك لا تحتاج إلى قراءة مركزة للقضايا العلمية المباحث. نعم. الشرعية المسائل يحتاج هذه تحتاج إلى أوقات يعني فيها تركيز الذهن فيها صافي تماما.
جميل.
والحفظ هذا عاد أعلى وأعلى يعني جت مسألة الحفظ. وأما مجرد القراءة للقراءة القراءة لا يعني الأوقات أي وقت انتهزوا للقراءة.
السؤال الثاني عند زكريا شيخ يقول: هل تنصح بالتمذهب في الفقه أم الكتب الميسرة؟
لا التمذهب أنصحك بلزوم شيخ وهو يعلمك وقتها إن كان الشيخ هذا في، ولا أنصح مخالفة مذهب أهل البلد عموما إن كانوا مذهبوا مذهب الحنفية ودرس مثلا حنفيا على عالم متمكن، وإذا مالكيا كذلك، وإذا شافعي وإذا حنبلي وهكذا، وهذا ليس بعيب أصلا.
صحيح.
التمذهب لا يعاب، اليعاب التعصب، وهذا غير هذا تماما يعني. فيقال لو أنه ألزم شيخا وهو يعلمك ويرشح لك الكتاب لتقرأه، ثم بعد ذلك تدرس مباحثه، وإذا ما يسر الله لك من علم الآلة الأصول هذا تعرف كيف بالمقارنة بمعرفة النظر في الأدلة، تعرف إن شاء الله الوصول إلى الأقوال والترجيح بينها، والحمد لله.
نبدأ
على بركة الله. بسم الله. عندنا اليوم حصيلة دسمة يا حسان، منها هذا العلق العظيم وأحد المدونات الإسلام الكبيرة، وهو يعد من أول الكتب وأوسعها مما كتب في التراجم والجرح والتعديل والرجال والأنساب وتاريخ الرواة وما فيها من مباحث حديثية مشهورة عند علماء العلل والنقاد من أهل الحديث. وهذا جانب في النقد الحديثي مهم جدا لا يستطيع إلا الجهابذة الكبار من الأئمة. هذا من تصنيف أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري صاحب الصحيح المشهور، ألف كتابه العظيم في التاريخ الذي سماه التاريخ الكبير، كان قديما يسمى التاريخ، هو تاريخ الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، ويذكرون شيء من شيوخهم وتلاميذهم وشيء من مروياتهم، وربما تكلموا عن شيء من بعض مروياتهم وغرائب ما يرون عنه أو شيء من ذلك، وأحيانا يخلصون إلى قول فيه أو شيء من ذلك. هذا الكتاب العظيم الجليل وهو كتاب التاريخ الكبير للإمام الكبير الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، متوفى عام 256 للهجرة رحمة الله عليه، هو أول كتاب عندنا بهذا الحجم الكبير، ولهذا احتفى به العلماء وكانوا يقصدون روايته وتتبعه ومعرفة ما فيه، حتى أنهم فرحوا كأبي زرع الرازي وأبو حاتم الرازي، وصلتهم نسخة من ذلك وفرحوا وتعقبوا في أشياء يعني فيما وقعوا فيما يروا أنه من أوهام البخاري في هذا الكتاب يعني.
نعم.
انتبه أوهام البخاري في هذا الكتاب. للأسف أن بعض من وقف في كتب التاريخ أو غيرها لما يذكرون ورد على البخاري بعض أوهامه ترى يظنه أوهامه في الصحيح، ليس كذلك، المراد أوهامه في مثل هذا الكتاب، وهذا الكتاب محل أخذ وعطاء، لأنه آراءه في الرجال والروايات والمرويات والأسانيد، وهذا الكتاب حق الجمع معاد شيء من التمحيص والروايات، وغالبا إذا رووا أرادوا به الجمع، وحتى يكون المادة العلمية موجودة. الإمام البخاري رحمه الله جمع مادة ضخمة جدا، آلاف الرواة ذكر أسماءهم ونسبهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وألقابهم وكناهم وتاريخ الرواية وشيئا من شيوخهم، وإذا كانوا مقلين فإنه يستقصي من روى عنه ومن روى له، من روى له وهم أشياخه ومن روى عنه وهم تلاميذهم، وأحيانا يذكر بعض الروايات التي تتعقب فيها أو له روايات فيها شيء من الاستغراب أو الاستملاح أو شيء من ذلك. طبعا تتفاوت التراجم عنده، أحيانا ترجم بسطر واحد وأحيانا بأقل من سطر، وأحيانا تكون ترجمة 10 صفحات، يعني تتفاوت عنده. صحيح. الترجمة، وهو في هذا كله لا يخلو الكلام عنه من بيان بعض آرائه في الجرح والتعديل، لكن الحقيقة مقل، يعني تخيل أنه ما تكلم، الرواة التي تكلم عنهم في التاريخ الكبير لا يتجاوز 2000 راوي 2000، لكنه سكت عن 12,000 راوي تقريبا، ما تكلم يعني ترجم له وسكت كذا يعني في هذا الكتاب.
بخلاف شيخ ذكرهم لكن لم يترجم لهم،
لا ذكرهم وترجم لكن ما ذكر رأيه فيهم جرحا وتعديلا، يعني منزلته في الجرح يعني قبولا في الرواية يقبل ولا لا، فلان سمع من فلان كذا، أحيانا وأحيانا يذكر سمع فلان وسمع منه فلان بس فقط، لكن أحيانا يذكر رأيه فيه، يذكر يقول هو صدوق وفيه نظرة يذكر فيه، يعني هذا أحد كبير جدا يعتبر من المتروكين يعني. لكن الإمام البخاري عرف عنه الورع وتجنب الكلام في الله، وقال: أرجو أن أرقى الله وليس لأحد يطبني في مظلمة في أني تكلمت في عرض أحد، وهذا مشهور عنه رحمه الله، كان أقوى عبارة له أن يقول فيه نظر، وهو قد نص في موضع آخر من قلت فيه نظر فهو واهن يعني كذا يعني. لكن الحديث بخلافها، يعني الحديث التي ساقها بإثنادي هنا يمكن تكلم عنها بقرابة أكثر من 4,000 حديث، فهو يذكرها ويذكر ما فيها من علة، ويذكر أنها مثلا مضطرب مقطوع، ويذكر حين صحيح أو لا أو شيء أو فيه علة الفلانية، وهو من أئمة الجرح والتعديل وأئمة العلل رحمة الله عليه. المقصود أن هذا الكتاب العظيم الجليل سبق أن خرج على عدد من النسخ الخطية، وهو على تقريبا 4 أو 5 نسخ خطية، كان العلامة عبد الرحمن المعلم رحمة الله عليه أشرف على الطبعة الأولى له، أخرجوا الجزء الأول والثاني والرابع، وكان الثالث مفقود، ثم بعد ذلك وجدوا الثالث وأخرجوه في الأجزاء المتأخرة، ولهذا الطبعة الموجودة الهندية ترى الأجزاء المتأخرة هي في النصف تعتبر، بخلاف لين خرج الأول ثم وجدوا فألحقوا به الباقي. لكن العلامة المعلم طبعا العلامة المعلم إمام محدث بهذا الباب، جبل من جبال، من صناع الحديث، من صناع النقد الحديثي أصلا، فهو كان له مكنة في الباب ومعرفة، وشاركه علماء من علماء الهند أيضا في هذا الباب، لكن كان اليد الطولة كانت له. لكن في هذا الإبراز للكتاب أخوان قام إخواننا الفضلاء، وهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن محمد الدباسي، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود ابن عبد الفتاح النحال، وأخونا الحبيب وكلاهما من أهل المكنة والممارسة واليد الطولة في باب الحديث وباب التحقيق أيضا، كلاهما من أهل الصنعة. أما الشيخ محمد بن صالح الدباسي فله عدد من الإبرازات والإخراجات لعدد من كتب الحديث، وسبق له شيء من المجهودات في هذا الباب وشارك في هذا الباب، فهو في هذا الباب متمكن. وأما أخونا الشيخ محمود بن عبد الفتاح النحال، الشيخ محمود النحال يعني عالم في هذا الباب، هو من أهل الصناعة التحقيقية، معرفته بالأصول الخطية والروايات والأسانيد وشيء من ذلك، هذا عالم كبير معنى الباب بمعنى الكلمة. قاموا ووجدوا نسخ خطية أخرى نفيسة جدا لم تعتمد في التحقيق الأول، وحصلوا على قرابة 8 نسخ خطية بها تقريبا يكتمل الكتاب كامل. لكن من جميل ما صنعوا في الكتاب أنهم أخرجوه على رواية من روايات الكتاب، الكتاب طبعا تعرف طريقة البخاري وغيره، أنهم ربما كتبوا الكتاب ورووه فأخذه من أخذه عنهم ونقلوه، ثم يزيدون وينقحون ويحذفون ويصلحون ويتعقبون ويستدركون ويزيدون، ثم يأتي له رواية ثانية تسمى الإبراز الثاني للكتاب فيرويها عنه عن الإمام غيره ويذهب به، ثم يكون له إبرازة ثالثة مثلا، وهو طبيعة العلم أنه يتنامى طبيعة العلم سبحان الله. هذا حصل في التاريخ الكبير للبخاري، كان الرواية الأولى للبخاري التي ذهبت الرواية الأخرى ووصلت لأبي حاتم الرازي وأبو زرعة، وعليها حصل الاستدراك وقالوا بيان خطأ البخاري عليه، وهو رحمه الله في الإبرازة الثانية والثالثة صحح أشياء كثيرة جدا مما وقع، وزاد معلومات وتعقبات وزاد فوائد وزاد حكاما أحيانا. ولهذا من جميل ما صنعوا أنهم أخرجوا الكتاب على رواية، شوفها، على رواية أبي الحسن محمد بن سهل البصري الفسوي، وهي الرواية الأخيرة أو الإبراز الأخيرة للكتاب من مروي البخاري، ثم قابلوه على وجعلوا رواية ابن سهل هي الأصل التي أخرجوا على الكتاب، لأنه من الغلط تخرج تلفيقا، التلفيق بين الروايات هذا غلط، لأنه
كتاب
ليس
جديد.
كتاب آخر ما ليس هذا الطريقة التي جاء، لأنه في الرواية الثانية صحح أشياء وحذف وتعقب، أخرجوه على رواية ابن سهل، ثم بعد ذلك قابلوا عليه رواية مقابلة برواية ابن فارس الدلال النيسابوري المشهور المعروف، وهو حافظ وهو أيضا من تلاميذ البخاري رحمه الله، قابلوا على هذه رواية ابن فارس، وفيها هذه رواية ابن فارس من الزيادات والتعقبات والتصحيحات شيء كثير جدا، أثبتوها في الهامش أن هذه الرواية تختلف عن هذه الرواية، ترى هذه من زياداته ابن دلال، وأيضا أضافوا إليها وجزء من رواية عبد الرحمن بن الفضل الفسوي، رواية ابن الفضل مقابلة أو معارضة على رواية ابن فارس، كلاهما جعلوه في الهامش.
جميل.
جعلوه في الهامش، وهذا من باب الحفظ الرواية الأصلية، وهي التي هي آخر رواية للكتاب التي ينبغي تكون عليه، هذا الكتاب آخر ما وقف عليه أو آخر ما روي عن البخاري رحمه الله، وأما الزيادات والتصحيحات التي في الرواية الأخرى فإنها توضع في الهامش ليعرف أنها من زيادات الرواية، من زيادات الرواية وليس نوع من التلفيق يدخل بين الروايات، هذا من غلط من غلط في إخراج الكتب وإبرازها بهذه الطريقة. طبعا الكتاب حقق على 8 نسخ خطية، بعضها نفيس جدا. من جميل ما صنعوا أنهم قدموا مقدمة حسن باذخة قرابة 200 صفحة، يعني حقيقة هذه مقدمة تليق مثل هذه المدونات الإسلام الكبرى، تليق بها، فيها دراسة تمحيصية، ما هي يعني ما يروح يتكلمون عن مسألة الجرح والتعديل وتاريخه وأول ملف، هذا ما له علاقة أصلا بالتاريخ، 200 صفحة مركزة كلها عن التاريخ الكبير ورواته وأين انتقل التاريخ ومن نقله وكيف انتقل للبلدان وأصح الروايات التي انتقلت وهذه والروايات التي اعتمد عليها فلان وفلان هي رواية فلان، يعني مثلا ذكروا أن العقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في الانتقاء والموضح للخطيب البغدادي وكتاب الغساني التقييد المهمل اعتمدوا على رواية ابن فارس الدلال، بدليل أنه ما يوجد في كتبهم هي تطابق هذه الرواية، وعليها بنوا تعقباتهم على من تعقب البخاري مثل الرازيين وهكذا. يا أخي هذه إفادات عالية للكتاب كلها، مع ذلك ترجموا البخاري بس ترجمة مقتضاه يعني المشهور ترجمته، لكن تكلموا عن تاريخه وتكلموا شوف الروايات وما قيل فيها ومقارنات بينها ومن نقل منها وبعض ما قيل من دراسة ابن خلدون بالذات علام المعلمي وما بسطه في مقدمة تحقيق التاريخ الكبير، ثم شوف المقارنات. هذا يا أخوة نطلعكم على بعض المقارنات التي جعلوها مثل الجداول لترى مقارنات الآن بالنص الموجود في الكتاب الفلاني مع النسخة الخطية اللي وجدوها. هنا مقارنات أخرى، هنا مقارنة ثانية أيضا، هذه مقارنة ثالثة بين الروايات الموجودة حتى تعرف. هذا مثلا لبيان الزيادات التي زادها ابن فارس الدلال نيشابوري في روايته على رواية ابن سهل، هذه الزيادات الموجودة.
الله شيخ، هذا الشيخ يعني هذا النوع من التحقيق صعب جدا، يعني يختلف عن تحقيق الكتب العادية.
وهذا لا يستطيع إلا صراحة أن أقول للناس أهل التمكن، أهل التمكن حقيقي. تعال لما وصفوا النسخة الخطية وما ما تركوا كل فائدة في النسخ الخطية من إجازات وروايات وأسانيد وطباق سماع وترجموا لمن فيها، وحتى طبعا اعتنوا عناية بالغة بالصورة الملونة للمخطوط. كنت أتمنى أنه لما طبعا لما صوروا المخطوط المقدمة طبعا الأبيض والأسود طبعا عشان لا يجد قيمة تكلفة الكتاب، ولا كنت أتمنى أنها بالملون، لأنه يقول الملون في مثل هذا يفرق، لأنه كان العلماء أحيانا يحمرون تحميرات معينة مهمة جدا، أحيانا بالأسود ما تظهر المحمرة، لكن لهم غرض ومآرب بذلك. يا حسن حافظوا على كل ما في النسخة، إن شاء الله أختام ولا غيره وتملكات، حتى يعرف أن هذا الكتاب من رواية فلان وانتقل فلان فلان وهذا سمعه فلان. وبعض الخطوط والتعليقات لبعض الأئمة في بعض النسخ عالية جدا ونفيسة جدا.
ما شاء الله.
الكتاب أخرج على هذه 8 نسخ خطية المقابلة، وطبع في 12 مجلدا من إصدارات دار الناشر المتميز للطباعة والنشر بالمدينة المنورة، وهم معروفين بإخراجهم الجيد. لاحظ يا حسان، هذا الإخوة يشوفوه إن شاء الله، الكتاب من أول آخره رقموا ترقيم عام لكل الأعلام. البخاري رحمه الله أول ما بدأ الكتاب بدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر نسبه ثم شيئا من صفاته صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بالمحمدين إجلالا وتعظيما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ثم بعد ذلك رتب الكتاب كله هجائيا ألف باء كله مرتب بهالطريقة. لاحظ كده مرقم، يحبرون لك العلم، وضبطوا كامل الأعلام ضبطا كاملا كامل. وهذا الحقيقة فيه جهد كبير، لأنه رجعوا لكتب المشتبه وكتب الرجال وغيرها فضبطوا كامل الكتاب. فإن كان في الضبط خلاف أو شيء، يعني لو كانت الروايات متفقة على شيء مما ذكر البخاري هنا، وإن كان أخطأ يتركونه على خطأ ثم يعقبون تحت في الهامش طبعا. والكتاب كله بهذه الطريقة مخدوم. لاحظ يا حسان رائع جدا. وين كتب الحقيقة؟ يعني إن كان يعني لي عتب يا سمحوا لي أقول مساكم الله بخير أخونا النحال والدباسي، يعني وقالوا لن نخرج الأحاديث لأن طبيعة صياغة الأحاديث في مثل هذا الكتاب لها صنعة حديثية معينة، فما خرجوا شيء من الأحاديث. يعني لو وجدت لمسة من هذه الأحاديث، البخاري قد ربما روى بعضها في الصحيح فتذكر مثلا، أو في كتبه الأخرى فتذكر، وربما كان له رأي منقول عنه. يعني الترمذي ينقل مثلا رأي شيخ البخاري مثلا في بعض، يعني ليتها يعني بعض اللمسات اللي كان يحتاج إليها مثلا. لم يثقلوا الحواشي بالتعليقات، فمثلا الترجمة الراوي فقط اقتصروا على الثقات ابن حبان والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فقط كانوا يحيلون إليهم فقط. طبعا في هذا ربما كانوا محقين، لكن ربما كان بعضهم نقل نصا من البخاري مباشرة، يعني مثل هذا الوعتن به، ترى هذه البطيء ترى نقل فلان فلان فلان، وهم أهل لذلك وأنا أجل منهم وقفوا على ذلك وفقهم والله. الحقيقة هذا ما يعيب عملهم، لكن ودي لأنهم هم صنعة ليتهم تكلموا على بعض الحديث أو يعني ولو باختصار. الكتاب طبع في 12 مجلدا، 10 مجلدات هو التاريخ الكبير. 11 يا حسان، هذا 11 هذا كتاب الكنى. كتاب الكنى وقع خلاف هل هو جزء من التاريخ الكبير ولا مفرد جعل البخاري. الخلاف من قديم بين الأئمة، فمنهم من رواه مفردا وقال وذكره البخاري في الكنى، ومنهم يقول لا هو جزء من التاريخ ويقول ذكره البخاري في الكنى من تاريخه، ذكره في المقدمة في هذا الجزء خلاف الأئمة في ذلك، وأثبتوا بالأسانيد المروية أنه جزء من التاريخ الكبير، ولهذا ألحقوا بالتاريخ لكن سموه كذا الكنى، جعلوه مفردا ما ضمن الإمام البخاري طبعا. وهو من رواية، لكن هذا الكنى من رواية أبي الحسين وقيل بالحسن محمد بن إبراهيم ابن شعيب الغازي رحمه الله المتوفى عام 320، هذا خلاف رواية التاريخ اللي مر معنا هي رواية ابن سهل ورواية ابن فارس الدلال، لكن هذا لا برواية ابن حسين الغازي رحمة الله عليه. المجلد 11 كاملا في الفهارس كاملا طبعا، خاص آسف بفهارسه بكل ما يتعلق بمقدمته، وخاص بالكنى طبعا من إصدارات دار الناشر المتميز. الجزء 12 هو كان للفهارس كاملة لكل الكتاب كاملة، ووضعوا فهرس خاص بألفاظ الجرح والتعديل التي تساق البخاري كل علم وما قال فيه، طبعا هي قليلة زي ما ذكرت لك، قليلة ليست بالكثيرة، وذعلوا آخر الفهرس فهرس بزوائد النسخ على الروايات، وهذه جميلة جدا كانت الالتفاتة منهم، وفقهم الله وبارك الله فيهم. هذا سلمك الله أحد الكتب المروية في الفوائد والتاليف في الفوائد الحديثية، طريقة مطروقة عند أهل الحديث، والمقصود بالفوائد الأشياء التي فيها فائدة من طريق شيخ، فيها غرابة، فيها استملاح، فيها تنكيت معين، هذه الفوائد. الكتاب هو للإمام ابن بشكوال رحمه الله، أبو القاسم خلف ابن عبد الملك ابن مسعود بن موسى ابن بشكوال الأنصار الخزرج الأندلسي القرطبي المالكي، المتوفى عام 578 للهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب سماه الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة، وإن كان الحقيقة هي حقق على نسخة خطية فريدة موجودة في مكتبة الفاتيكان، وهي شبه كاملة بس فيها نقص وخروم وسقط وفيها شيء من التحريفات وأشياء، لكنها عتيقة الحقيقة، هي متقدمة يعني، وهذا مما استغرب يعني 704 تقريبا تاريخ نسخها، ومتقدم يعني يعتبر، إلا أنها ليس عليها الاسم كاملا، وهم قد أخذوا هذا الاسم، المحقق أخذ هذا الاسم من ابن الأبار، هو ساق الاسم كاملا، سماها الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة لابن بشكوال رحمه الله. الكتاب حقق على نسخة خطية فريدة وحيدة من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سالم ابن غتر ابن سالم الضفيري وفقه الله، والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار النشر المتميز. وطريقته في التحقيق، طبعا قدم المقدمة جزاه الله خير ترجمة مختصرة من بشكوال وشيء من ذلك، وهذا النسخة الخطية، هذا طريقتهم. شكل الكتاب بالكامل أول إلى آخر مشكول بالكامل، رقم كامل الآثار والأحاديث، وما كان فيه من المرفوع فإنه يخرجه ويذكر حكمه، وما كان فيه من غير المرفوع فإنه يتركه، لأن قال أمر فيه واسع، وهذا كتب مطلنا أصلا للروايات عن الصحابة والتابعين ولا إما وشيء من ذلك، وهذا صحيح. كتاب ليه ترى مثل هذا وللحكايات المستغربة تدخل في هذا الباب. الكتاب كامل في مجلدين من إصدارات دار الناشر المتميز. هذا سلمك الله بحث صاحبه يقول أنه من أعظم الأسباب يعني مسألة الانحراف والانتكاسة عن دين الله، سواء الانحراف والانحراف الكلي وهو الخروج عن الإسلام، أو الانحراف الجزئي، والانحراف الجزئي إما في بدع غير مكفرة أو معاصي أو شيء، هذا انحراف جزئي يعتبر. قال هذا شيء كبير في النصوص الواردة في الباب، شيء كثير جدا، والناس بحاجة إلى بيان مثل هذا ولتستبين سبيل المجرمين حتى تجتنب أسباب الانحراف والوقوع فيها. فجمع المادة العلمية من الكتاب والسنة وما وقف عليه من آثار السلف في هذا الباب، وسمى كتابه الجامع في أسباب وعلاج الانحراف. ومن العنوان عرف أنه سوف ينقسم قسمين عندنا، بدأ أول بذكر الانحراف معناه وأقسامه وشيء من ذلك وأهمية معرفة هذا الباب والآيات الواردة في ذلك والأحاديث الواردة في ذلك، يعني أن الانحراف يقع في الأمة هذا سواء الانحراف الكلي أو الجزئي. ثم بعد ذلك جاء إلى الأسباب، شوف هذه الأسباب، وذكر قرابة حسان 71 سبب من أسباب الانحراف، يأتي يقول السبب الأول كذا وجعل الجهل سبب الأول مثلا، ثم يذكر ما ورد من الآيات والأحاديث الدالة على أن الجهل كان سبب اللي يشوف الوقوع مثل هذا، ثم يذكر من كلام العلماء والشراح وكلام السلف شيء يدل على هذا، والسياق بهذه الطريقة، والجزء الأول كان بهذه الطريقة. الجزء الثاني كان في العلاج، ذكر العلاج الأول الثاني، وساق قرابة 36 علاجا للعلاج هذا الانحراف في الأمة. وثم في الأخير يعني الموارد التي يرجوها المنحرفون، يعني مآلاتهم في الآخرة كيف تكون، وبعض مناقصات في الدنيا كيف يكون لهم. والكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الصديق عبد الوهاب بن صالح أبو خلبة الحدائي وفقه الله، والكتاب صدر في مجلدين من إصدارات دار الناشر المتميز. هذا سلمك الله.
أستاذ لك فاصل. نعم. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
للصلاة 14 ركنا لا تصح إلا بها، فلا تسقط عمدا ولا سهوا، وهي القيام في الفرض على القادر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن ورد في السنة أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. تكبيرة الإحرام في أولها، وهي قول الله أكبر عند افتتاح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. قراءة الفاتحة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الركوع في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعة. الرفع من الركوع، الاعتدال من الركوع قائمة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعدل قائمة. السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الرفع من السجود، الجلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الجلوس للتشهد الأخير لأنه صلى الله عليه وسلم فعله جالسا وداوم عليه. التشهد الأخير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. الطمأنينة في جميع الأركان وهي السكون، وتكون بقدر الذكر الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته في جميع الأركان. ترتيب الأركان على ما تقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. نعود الشيخ الاستعراض سؤال وردنا على الواتساب. الأخ عبد الرحمن أبو غوش من الأردن الشيخ يقول يوجد كتب قيمة ونافعة في بابها ولكن لم يعتنى بها وتحقيقها سيء، لو أنكم تعرضون في كل حلقة واحد من هذه الكتب أولا لإبرازه، ثانيا لعل أحد الأفاضل ينشط ويعمل عليه.
والله أما كونه أحد يلتفت إليه وهذا يعني باب واسع جدا، لكن إحنا ما نعرض يعني ما لم يخدم الكتب. هو لو صدرت طبعة غير مخدومة للكتاب جديدة مما هو على شرط البرنامج عرضناها وقلنا أنها حتاج إلى خدمة. مر معنا ترى بعض الكتب ذكرنا أنها بحاجة إلى خدمة مع أنها برت علينا مخدومة ترى الأصل،
صحيح.
وقلنا هو ما زال بحاجة إلى خدمة أخرى وذكرنا هذا، لكن هذا باب واسع. يعني بعضهم يقترح ليه ما نأتي ببعض الكتب القديمة المطبوعة ببولاق ونعرب بها. الناس لهم يعني رغبات وأشياء ونحن نشكرهم جميعا.
هم الشيخ يبغون بعض كنوز مكتبتكم وخزانتكم.
ترى نعرض احيانا على بعض الكتب ان هذا لم يحقق وان هذا يحتاج الى تحقيق او شيء من ذلك، ولو احد يقيد سيخرج ان شاء الله بفوائد مثل هذا الباب، وحينها سيعرف بعض الاخوه من الكتب التي تحتاج الى خدمه علميه. نسال الله التوفيق للجميع.
آمين.
نستمر.
تفضل شيخ.
هذا سلمك الله كتاب من اثبات المشياخات لاحد العلماء المعاصرين وهو العلامه علي بن يحيى البهكلي، وفقه الله وحفظه وبارك في عمره، هو قارب 100 سنه حسان الان، متع الله به في صحه وعافيه وجاته ما عمل صالح. وهو رجل يعني صاحب اجازات وله مرويات كثيره جدا وعنايه وله تدريس، وبدل اكثر من 70 سنه في من حياته للتدريس، جلس للتدريس واسمع كتب الحديث وغيرها ورواياتها. الكتاب عبارة قام أحد طلابه وصنع له ثبتا وأراد بهذا الثبت أن يترجم للشيخ ترجمة موعبة لا يوجد مثلها إلى الآن حتى الآن، وسمى الكتاب الكوكب المعتلي في ترجمة وثبت واختيارات العلامة السلفي والفقيه المحقق الشافعي علي بن يحيى البهكلي أحسن الله إليه في الدارين.
آمين.
علي بن يحيى البهكلي وفقه الله ما زال حيا، يعني هو قارب 100 تقريبا، 100 سنة تقريبا، أمد الله بصحة العافية لأنه آخر أخبار أنه كان تعبان يعني شفاه الله وعافاه. طبعا الذي كتبه تلميذه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي العباس محمد بن جبريل ابن حسين بن علي ابن داود وفقه الله. طبعا قدم بمترجمة فيها ذكر مقدمة فيها مسألة الكتابة في الأثبات وشيء من ذلك وعنادها الحديث وشيء من عناد شيخي في هذا الباب، ثم ذكر في الباب الأول ترجمة لشيخه اسمه ونسبه وقبيلته شيء، ثم ذكر رحلته في طلب العلم وأشياخه وترجم لقضى 16 من أشياخه، ثم ذكر تلاميذه، ثم ذكر إجازاته إلى الكتب، ثم ذكر إجازاته لكتب السنة المشتهرة كتب السنة البخاري مسلم، وفي كل هذا يرويه مع تنكيتات علمية مفيدة جدا، حتى ترجمته لعلماء الحديث خاصة هو رحل لليمن وأكثر جدا من علماء اليمن، ترجم ترجمات رائعة جدا. أخونا الحبيب أبو العباس محمد جبريل صاحب إفادات جليلة في هذا الكتاب يشكر عليها الحقيقة، ومثلها تخدم كتب الأثبات بهذه الطريقة. ثم ذكر مروياته إلى كتب الأثبات المشهورة يعني إليها، ثم الباقي مقيد في الأثبات. ثم ذكر باب ذكر فيه اختياراته، شوف هذا لما قال واختيارات اختياراته الفقهية والعلمية في بعض المسائل التي كانت لما تقرأ عليه يختار بعض الاختيارات العلمية وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز في هذا المجلد المتميز، لاحظ حسان الأبيات الشعرية الملونة، الكتاب فيه تشكيل، الكتاب بالكامل ترى مشكول بالكامل يعني على طريقة مشكل حتى ما لا يشكل وفقه الله.
أمين.
هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا، أراد به صاحبه تقريب تفسير القرآن بصورة السؤال والجواب، هي طريقة تعليمية معروفة، ولهذا الكتاب بالكامل يخلو من الإحالات والهوامش بالكامل، وسماه سؤال وجواب في القرآن الكريم، تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن محمد بن صالح البعثي وفقه الله وهو يافعي. أو الكتاب لخصه أو كل ما فيه تلخيص من كتاب مختصر محمد نسيب الرفاعي للتفسير بالكثير، يعني الأصل ابن كثير المختصر لابن كثير محمد نسيب الرفاعي جعله على طريقة السؤال والجواب واختصر كامل الكتاب واختار أهم الأسئلة وطريقته كالتالي. هذا شوف الإخوة يظهر لهم أنهم يأتي الصور كما هي بترتيبا، هذا صورة العام، السؤال رقم 28 ماذا أجاب الله، قال الجواب باختصار كذا كذا، وهذه الطريقة بالكامل بدون هوامش بدون إحالات ولا تخريج حديث ولا شيء. وإن كان الحقيقة كان يحتاج منه هو وفقه الله إلى أن يتكلم في المقدمة عن طريقته وانتقائه، يعني يذكر طريقته صحيح. لماذا هو ما تكلم عن هذا؟ طبعا قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العالم في التفسير حكمة بشير ياسين، وهذا أشدنا به مرارا، يعني قدم لهم مقدمة هي اللي كشفت ترى عن الكتاب، الكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز ودار النصيحة بالمدينة المنورة وفقهم الله.
أمين.
هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يجمع كثيرا من أشتات أحكام النكاح في مجلد واحد، خاصة ما يتعلق بأبواب النكاح وأبواب العشرة بين الزوجين وأبواب تعدد الزوجات. أما وكتابه جعله على 5 أبواب، الباب الأول جعله سلمك الله في باب النكاح وحكمه وآدابه وأركانه وشيء من ذلك، ثم عرج على المهر في النكاح باب، ثم باب في الأنكحة المحرمة وشيء من ذلك، وهو في هذا يطيل النفس يتكلم يذكر المسائل الشرعية، يقول لك مسألة أولى مسألة ثانية، ويذكر خلاف الفقهاء فيها ويذكر الأدلة ثم يرجح بعد ذلك. والباب الرابع جعله في العشرة بين الزوجين وقسمه إلى فصول، ثم الذي بعده تعدد الزوجات جعله آخر الأبواب، وهو يخلص إلى ذلك كله بترجيحات معينة، ويستعين جدا بكلام العلماء المعاصرين المعروفين بأهل الفتوى واللجان العلمية وشيء من ذلك. الكتاب عنوانه الجامع لمسائل النكاح والعشرة بين الزوجين وتعدد الزوجات، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق بن محمد ابن نصر البعداني وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز. وهذا الكتاب الحقيقة يريح كثيرا لكثير من يسأل في بعض القضايا خاصة ما يهم، وإن كان الحقيقة ما زالت المسائل المطروحة عن تعدد الزوجات والإشكاليات ما زالت إلى أن تحتاج إلى نوع من التمحيص، وهذا الحقيقة المفروض يكتب فيها معدد، والسبب لأن النوازل والحوادث فيها ربما ظهرت له لكونه معدد، سيظهر له ما لا يظهر لمجرد الباحث اللي سيقف على مسائل موجودة في الكتب، مع أنه وفق الله تنبه على بعض الأشياء الموجودة في العادات وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أجاد فيه وأفاد وله فيه إضافات ومقترحات جديدة لم يسبق إليها. هو قال أن هذه مادة مقررة لطلاب الدراسات العليا وهي محتاجة طلاب البحوث العلمية في الجامعات وغيرها، قال وهناك كتب موجودة هو وضع قائمة بالمقدم منها استوعبها قراءة وقرأ غيرها أيضا، لكن أراد أن يضيف إضافات لا تظهر إلا عن طريق المسح، وهي قام ببعض الخطوات المسحية لبعض الكتب وأخرج منها بعض الاستنباطات والفوائد التي منها. الكتاب عنوانه أسس مناهج البحث العلمي وتحقيق النصوص، إذن الكتاب سينقسم معنا لقسمين، ما سيتكلم عن البحث العلمي وأسسه ويتكلم عن تحقيق النصوص، وهذا جادة مطروقة أصلا في هذه الكتب. طبعا بقية العلوم وتحقيق النصوص في العلوم الإسلامية والعربية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الشيخ الدكتور علي بن عتيق الحربي وفقه الله من إصدارات دار النشر المتميز. شوف الطبعة الجيدة هذه. طبعا قدم مقدم معروف التعريف البحث ومناهج ومناهج البحث. يعني لما ذكر مناهج البحث يا حسان ذكر المنهج التاريخي والتجريبي والوصفي، لكن في المنهج التاريخي فصل الكلام واستوعب على كامل الفروع وهو تقصد ذلك لأنه من أشهر المناهج وأوسعها. ثم لما جاء إلى أسس البحث ذكر عددا من أسس البحث، قرابة 16 أسس من أسس البحث، وأطال الكلام فيها جدا. وثم جاء إلى إعداد الخطة، خطة البحث وصياغة البحث وكتابة البحث وشيء حتى انتهى منها. في الأخير جعل الكتاب ما يتعلق بتحقيق النصوص، الباب الأخير ما يتعلق بتحقيق النصوص، وجعله على خطوات إلى 21 خطوة تقريبا، من بداية التفتيش عن المخطوط الذي لقلين إعداد الفهارس والمراجعة وشيء من ذلك. لكنه في هذا الكتاب فصل، قلت لك بعض التفاصيل المهمة، وأضاف إضافات يقول ليست موجودة في أي كتب مما كتبت في هذا الشأن والباب. وله بعض القضايا المسحية التي أراد خروج بها إلى نتائج معينة هو قصدها، ولهذا خرج إلى بعض القواعد والضوابط في هذه الأبواب ويقول لم أسبق إليه، وهذا صحيح يشكر عليه الحقيقة. فإضافاته وتمثيلاته اللي جاء بها فيها نوع من الجدة وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز. هذا سلمك الله شرح لمتن معروف من كتب الفرائض، وهي منظومة الرحبية مشهورة، شرحها العلامة صبت ابن المارديني اللي هو العلامة محمد بن أحمد الشافعي الملقب بصبت ابن المارديني، شرحها شرحا موجزا مشهور معروف، وهو قد اشتهر بين الأئمة، ولهذا كثرة الحواشي عليه، وكان ممن حش عليه العلامة البقري اللي هو العلامة محمد بن عمر البقري نسبة بلد البقر محلة في مصر معروفة الشافعي، وهو من أشهر الحواشي على الكتاب، وكلاهما طبع في بولاق قديما، طبعا الطبعة قديمة جدا، ومثل هذا الكتاب حاجة إلى ضبط وشيء من التعليق. طبعا قام أخونا الحبيب أحمد بن سعيد شفان الأهجري وفقه الله بضبط نصي وتخريج الحديث والتعليق عليه، وإن كان حقيقة رجع إلى نسختين خطيتين، منها نسخة الحقيقة كتبت في عهد البقي رحمة الله عليه، كتب في عهده، ونسخة ثانية لا متأخرة، وقارن بها وعلق على الكتاب فضبط المتن كاملا وشكل الأبيات، ثم علق ما يحتاج إلى تعليق. والكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز، وهذا تعتبر الإخراج العين المحققة عندنا. يعني
هي أخرجت على المخطوط أو أخرجت على
المطبوع؟ لا، على نسختين خطيتين، واعتمد على مطبوعة بولاق القديمة أيضا. يقول إني ما وقفت على حاشية البقري، ما وقف إلى على أنس خطية، فخرج على المطبوع من طبعة بولاق. لكن لا، شرح سبت بن المارديني
الأصلي،
لا على نقطتين خطيتين. لاحظ معي الأصل هذا هنا هو شرح سبت بن المارديني، ثم هذه حاشية البقري عليه، ثم هذا تعليقات أخونا وفقه الله. شوف ينقل إذا يحرر مسائل الإجماع وينقل ما فيه الخلاف وشيء من ذلك وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب آخر له اعتنى به لإخراجه، وهو كتاب للعلامة الشوكاني، أراد به بيان آداب الطلب لطالب العلم، سماه، وهو كتاب مشهور ثم أدب الطلب ومنتهى العرب، العربي للحاجة. قال الإمام العلامة الشوكاني متوفى عام 1250 للهجرة رحمة الله عليه، كتابه هذا تعنى له، يذكر كثير من معاناته هو في طلبه وفي طلاب العلم الذين جاءوا، وفي ما رأى من بعض ممارسات طلب العلم في عصره، ولهذا فيه بث نوع من الشكوى، وتعرج على بعض القضايا المهمة، ولهذا يبحث بعض قضايا تركها الكتاب أصولية، وبعضها في مصادر التلقي، قضايا مهمة جدا، بعضها في النقاش بين الفرق وشيء من ذلك، لكنه الحقيقة يعني ما ادخر نصحا لطالب العلم، فعلا فيه شكوى حقيقية. الكتاب ما فيه أبواب مباحث، لا، هو سرد كامل، إلا أن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن سعيد شفان الأهجري هو جعله عناوين بين قوسين من باب تقريب المعلومة. والكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز. طبعا هو يقول أنه حصل على نسخة خطية، نسختين خطيتين، واحدة صنعانية واحدة لا أخرى ثانية أخرى، وأخرج الكتاب عليها. لاحظ معي هذه العناوين اللي بين قوسين من صنيع المحقق والمشرف على الكتاب القائم عليه ضابط له، وهنا يعلق على الكتاب من تخريج الأحاديث وتوثيق النصوص أو شيء من ذلك، يعني مما يحتاج إليه. والكتاب الحقيقة من أجود ما يقرأه طالب العلم في هذا الباب، يعني في باب آداب الطلب وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن ثلاثة بحوث محكمة في الفقه، كلها قال صاحبها لم أجد من أفردها بالبحث، وإن كانت ترى كطرقا مطروقة في كتب الفقه المطولات وغير المطولات. البحث الأول سماه أركان الصلاة دراسة فقهية مقارنة. طبعا أركان الصلاة قلت والله في كل الكتب، هو يقول أني لم أجد من جمعها في محل وبحثها، فإيش فعل حسنان؟ جمع كل أركان، كل ما قيل في المذاهب أنه ركن جمعه، فجمع تحصل عنده قرابة 21 مما قيل أنه ركن من أركان الصلاة، ثم بحثها ركنا ركنا. الركن الأول مثلا النية، وتكلم من قال أنه ركن ودليله، ومن نفى أنه ركن ودليله، ثم يرجح، وهكذا خلص. وخلص بنتائج جدا رائعة. يعني مثلا خلص في الخاتمة إلى أنه لا اتفق تماما على ثلاثة أركان فقط، اللي هو القيام مع القدرة والركوع والسجود، واختلفوا في الباقي، لكن مما رجح في البحث أنه ركن 15 منها، والباقي لا ما يرجح أنها أركان. هذا يقول بهذه الطريقة، وهو يأتي إلى كلام أهل العلم ويفصل فيه ويستدل للطائفتين ثم يرجح بعد ذلك ويذكر سبب الترجيح.
لكن الشيخ ممكن يصير فيه اتفاق بين ثلاثة مذاهب أو مذهبين، فهذه لم يذكرها ضمن الثلاثة.
لا ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة.
نعم.
البحث الثاني في نفس الفكرة، عنوانه شروط الجمعة دراسة فقهية مقارنة. قال إن المذاهب تختلف في شروط الجمعة، منهم من يعده شرطا، منهم من يعده شرط الوجوب، منهم يعده شرط للصحة، منهم شرط للانعقاد، أشياء. فجمعها كاملة، الشروط كاملة، سردها سردا، ثم بدأ يحقق أي شرط شرط. الشرط الأول كذا مثلا، الشرط الأول الاستيطان مثلا، مثالها. ويتكلم من قال من أهل العلم أنه شرط، مرادهم به ما هو، يضبط لك ما المراد به، من قال ليس بشرط، دليل هذا ودليل هذا، ثم يجيب ثم يرجح، ومر على كل الشروط بهذه الطريقة. وهو خلص أيضا إلى أن هناك شروط متفق عليها وهناك شروط محل مختلف فيها. طيب في الخاتمة اذكر ما تفرد به الحنفية، ما تفرد به المالكية، ما تفرد به الشافعية، الحنابلة، كل مذهب ما تفرد به، وفق الله. والأخير والثالث، البحث الأخير عندنا، مذاهب الأثبات في حكم من أجل الحج فمات، ما حكمه؟ طبعا هذا يقول لأن هناك من قال من أهل العلم بأن الحج على التراخي، للمستطيع على التراخي. طيب لو مات هل يؤثم ويعصى يكون عاصيا ولا لا؟ لأن القول بتعصيته وإثمه ينافي القول بأنه على التراخي. طيب هذا جعله يبحث مسألة أصولية مهمة، وهي هل الأمر على الفور أو ليس على الفور، لأنه سيترتب عليه الحج على الفور، وهو رجح أنه على الفور. أيضا طبعا كان في هذا البحث عمدته كان فيه الحقيقة، وهو أوسع من كتب عندنا في الباب، العلامة الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، أوسع البحث فيها جدا، ورجع إليه كثيرا في هذا الباب. طبعا الأبحاث الثلاثة كلها وهي أبحاث محكمة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله بن محمد الفوية العمري وفقه الله، من إصدارات دار الناشر المتميز. هذا سلمك الله يا حسان، حقيقة بحث ماتع، فيه تتبع لروايات وأسانيد ومنقولات عن كثير من الأئمة وكثير من الروايات المحكية في الباب. وهو في الأصل كتاب ألفه العلامة الشوكاني رحمه الله، يبطل فيه دعوى الإجماع على تحريم السماع، على سماع الأغاني، فهو ألف كتابه في إبطال ذلك. هو أصلا تكلم عليها في نيل الأوطار، وحرر جواب، وكان يجيب عمن أجاز السماع، أجاب إجابات محررة في الكتاب. ثم بعد ذلك رأى أن يستل ذلك برسالة ويجمع عليها ما أنضاف عنده، وذكرها في سيل الجرار، قال وكنت قد حررت المسألة في النيل في شرح المنتقى، ثم جعلتها في رسالة مستقلة. الغريب في الرسالة المستقلة لما استقل ما ذكر شيء من أجوبة المجيزين، كلها حشد لروايات ونقول لمن قال بأن بجواز السماع كذا، هو هذا من العجائب يعني. ومع ذلك هو تطرق إلى قضايا أصولية في الباب، يعني مثلا الإجماع، يعني في آخر شيء ذكر أنه الإجماع نوعان وحجيته، وتكلم عليه طبعا، وألف في الأصول رحمة الله عليه. هذا الكتاب عنوانه هو نقد لذاك الكتاب، سماه صاحبه نقد كتاب إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. إبطال دعوى الإجماع هو العلامة الشوكاني رحمة الله عليه، متوفى عام 1250 للهجرة. أما الكتاب الذي هو نقد وتحرير وتتبع فهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق الزناتي وفقه الله، وقدم له العلامة الشيخ مقبل الوادعي، التقدمة ماتعة جدا. تتبعه يا حسن رواية الرواية، ما يذكر مثلا ماذا قال، وهذا منقول عن أهل المدينة، تتبع من هم من أهل المدينة الذين نقل عنهم بالروايات والأسانيد المنقولة. فإذا ذكر رواية تتبعها، وإذا ذكر أثر تتبعها، لأنه في هذا نسب إلى صحابة وتابعين قول بالجواز، قال لا يثبت منها شيء إطلاقا. هو خلص إلى أن حتى المنقولات عن أئمة الشافعية وغيره ممن نقل عنه، يتتبع كتب الشافعية وينقل ويحرر القول، وحتى مذهب الظاهرية وغيره يتحرر القول، أين محل الكلام، كلام ابن حزم أو غيره، أين محل الإشكال عندهم. وكامل الكتاب بهذه الطريقة إلى حتى مسألة الإجماع، وهو قد عقد فصلا، هذا من مزايا الكتاب أنه عقد فصلا في من حكى الإجماع من الأئمة، في من حكى الإجماع من الأئمة، يعني حتى مسألة الإجماع ليست مدعاها متأخرون حتى يبطل عليهم ذلك، لا، حتى من الأئمة المتقدمين حكى الإجماع. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق الزناتي وفقه الله، ومن إصدارات دار الناشر المتميز. لاحظ يا حسان، بس عندما نشوف طريقة الأخ وفقه الله، أنه يأتي، شوف يقول مثلا قوله، شوف لاحظه، قوله يعني قول الشوكاني يسرده لك كذا محبب، ثم النقد، هذا نقد وهذا الكتاب الأصل، هذا النقد، ويعلق ما شاء يعلق، والكتاب كله بهذه الطريقة على فقرة فقرة، وكامل كتاب بهذه الطريقة وفقه الله. هذا كتاب أراد به صاحبه أن يقرب باب أسباب الرزق الجالبة للرزق، والناس يحرصون على مثل هذا الباب. قال إني وجدت الناس ينحرفون في الباب، ولهذا عرج في كتابه على ذكر ما يتخذه الناس أسبابا وليست أسبابا، ليست أسبابا، وجعلها في آخر الكتاب، وسمى كتابه السيل الرقراق إلى خزائن الرزاق. قال إنه ما عند الله لا يستجلب إلا بأسباب، وهو وحرص جدا على. طبعا بدأ بمقدمة فيها تعريف الرزق والآيات الواردة في الرزق، ثم بيان معنى الرزق، اسم الله الرزاق والرازق وما في معنى، وهل الحرام رزقا أو لا، وخلاف المعتزلة وأهل الكلام فيه وأهل السنة وقرر ذلك، وشيء من هذا الكلام. ثم بدأ إلى الأسباب الجالبة للرزق، وهي هذا المهمة عندنا، وهي طويلة جدا، السبب الأول الثاني الثالث، ويتكلم عن كل سبب وما ورد فيه من الآيات والأحاديث وكلام الأئمة في كونه سبب من أسباب الرزق، وقس على هذا إلى آخر الكتاب. إلا أنه ليته أضاف الأسباب المانعة من الرزق ودرسها، لأنه هذه من باب تكملة الكتاب. يعني الكتاب عنوانه السيل الرقراق إلى خزائن الرزاق، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سامي بن محمود بوشريط وفقه الله، ومن إصدارات دار الناشر المتميز. هذا سلمك الله كتاب عادي حسن، هذا من العجائب، عنوانه طويل، وإن كان يعني والكتاب ما تم، وهو في مسألة واحدة. هو سئل، قال إنه جاءه من أهل المدينة من قال أن الاجتماع على العقيقة هذا لم يرد فيه شيء، وأنه بدعة، وأنه يعني من تكلم فيها، فهو أراد في هذا الكتاب تحقيق القول فيها، وإن كان خلص فيها للجواز هو أصلا، لكن توسع جدا في هذه المسألة، وكتب هذا الكتاب الذي سماه، شوف العنوان الطويل، تسريج إضاءة الحقيقة وتفريج إفاضة الدقيقة من تبيان حكم الاجتماع على دعوى العقيقة. شوف العنوان الطويل حسان، هي هذه المسألة أصلا. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ابن عون عمر كوني، قال المعروف بعبد الرحمن بن عوف كوني وفقه الله، يقول قال ابن عوف، قال هذا الاسم هو سماني بي أبي، هو سماني أبي بهذا الاسم أصلا، ابن عوف عمر كوني وفقه الله. لاحظ حسن إيش مكتوب هنا، الجزء الأول مقدمات وتمهيدات وتعريفات، هو قسم الكتاب لخمسة أبواب. طبعا الباب الأول لاحظ كاملا فقط في تعريف العنوان، ما معنى تسريج، ما معنى إضاءة، ما المراد بالحقيقة، ما معنى تفريج والدقيقة والإفاضة لغة واصطلاحا ووزنا، وأطال الكلام. يعني الحقيقة ما لا، الكتاب ما ألف لأجل بيان معنى العنوان أصلا، ولن تشارح لكتاب غيرك حتى تبين لماذا اختاروا شيء من ذلك. هذا الباب الأول. الباب الثاني دخل إلى في العقيقة، لكن جعل المبحث الفصل الأول فيه هو تعريف العقيقة في لغة العرب، فقط في اللغة، هذا فصل كامل. فالباب الأول مع الفصل الأول أو المبحث الأول من الباب الثاني هو هذا المجلد، ولهذا قال لك الجزء الأول مقدمات وتمهيدات وتعريفات فقط. يعني إلى الآن لم يدخل في شيء مسألة الباب، وليتهم والله حقيقة أنه يعني انتظروا إخواننا حتى في الناشر المتميز، هم مصدرات الناشر المتميز، حتى يكمل الكتاب، الكتاب قرابة 270 صفحة تقريبا، يعني شو تلاحظ مجلد لطيف. لو انتهى الكتاب، طبعا غالب الكتاب إلى الآن لسه ما خرج منه شيء، لكان ربما جاء في مجلد، يعني على هذه الطريقة يمكن 600-700 صفحة ولا يعني انتهى. لكن هو الحقيقة هو أنا أظن والله أعلم، أراد أن يوقف ما وقف عليه هو من إفادات، وأراد أن وواضح أنه له يد علمية يعني في هذا الباب، وإفادات خاصة من الجانب اللغوي وربطه بالمعاني الشرعية والحقائق الشرعية والاصطلاحية وشيء من ذلك، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب منهجي عبارة عن مقرر في الجامعة الإسلامية قسم الدعوة والثقافة الإسلامية. صاحبه قال إنه ما وجدنا كتاب يستوعب مفردات المنهج، فألف هذا الكتاب الذي سماه التدريب الدعوي. والمراد بالتدريب الدعوي إنه يكون عند الطالب قسم هذا القسم الملكة الدعوية، يتعود على الخطابة والإلقاء وشيء من ذلك، يعني هذا قصدها. ولهذا بدأ بتعريفات معينة على التدريب الدعوي المراد به أهميته وشيء من ذلك، ثم بدأ يتكلم عن مسألة الخطابة، هو أكثر كتاب عن الخطابة، الخطابة أركانها أهميتها أسسها ضوابطها، الخطيب صفاته شيء من ذلك المطلوب، أكثر كتاب عن الخطابة. ثم بعد ذلك عرج على مسألة ما يتعلق بالإلقاء والمشاركات الدعوية الأخرى في الإلقاء، في إلقاء الدروس، في الأعمال التطوعية، ذكر هذا شيء جيد. مسألة التدريب الدعوي في قضايا الاحتساب هذا شيء جيد، وعرج على فصل مهم جدا وهو ما يتعلق بمسألة التدريب الدعوي في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وشيء من ذلك، والإعلام عموما يعني الإعلام عموما. وهذا شيء حقيقة يحرص عليه جدا في هذا الباب لأنه يحتاج إليه. الكتاب لطيف جدا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سلطان بن عمر الحصين وفقه الله من إصدارات دار الناشر المتميز. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يبين أثر الصبر وأهمية الصبر، وسماه بهجة الناظرين في صبر المرسلين والنبيين والصديقين. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام، وهو من شيوخ الحديث وعلماء اليمن المعروفين المشهورين، له دروس موفقة مباركة ونفع الله به، وله عدد من المؤلفات، هذه بعضها نعرض بعضها اليوم إن شاء الله. هذا الكتاب أراد به بيان منزلة الصبر وأهمية الصبر، ولهذا قدم بتعريف الصبر وأهميته وأقسام الصبر وأنواعه وحقيقته ما هو وشيء من ذلك، ثم جعل باب لصبر الأنبياء والمرسلين، وذكر مثلا صبر آدم، صبر نوح، أولي العزم وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر صبر الصديقين في باب كامل، صبر فلان وأنواعه، وخاصة الصديق رضي الله عنه، وهكذا قس على صبره وما يترتب عليه، ثم نتائج الصبر ومآلاته وشيء من ذلك. والكتاب مليء كعادته وفقه الله في تأليفه بالآثار النبوية، وهو غالبا يروي الأحاديث ويذكر صحتها من عدمها، وغالبا مروى الأحاديث الصحيحة ثابتة ويحكم عليها، وإذا كان شيء يضطر إليه لأنه ذكر في الباب أو ما ذكر غيره فإنه يعرج عليه ويذكر ضعفه ويذكر ما فيه، ثم يذكر نقولات كلام أهل العلم وشرح الحديث على الباب. الكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز. هذا أيضا كتاب ثاني له أراد به وفقه الله أن يذكر حال المؤمنين في الحياة البرزخية، هذا القصد الأكبر، وسماه أحوال المؤمنين الرضية في الحياة البرزخية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام. طبعا الكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز بدأ بعلامات بالاستعداد للموت، هذا طبيعي حتى في كل الكتب استعداد للموت كيف يكون، لكن عرج كثيرا على مسألة سلمك الله العلامات، علامات حسن الخاتمة، وذكر عددا كثيرا من العلامات، العلامة الأولى كذا، العلامة الثانية كذا، العلامة، ويذكر دليلها. وهذا الحقيقة من أحسن وأجمع من جمع هذه العلامات، خاصة أنه يحرر ويذكر كلام أهل العلم وشراح الحديث في هذا الباب، ويذكر أشياء من أحوال السلف في الباب. طبعا لما ذكر العلامات لهذا ذكر بعض قضايا القبر وما يتعلق به ومسائل مهمة في القبر، وذكر اعتقاد أهل السنة في الباب وردها إلى قاعدتين، ومزايا كتاباتي أنه يحيل إلى قواعد وضوابط ويقول أصول في الباب أو أصول أو ضوابط في الباب، الضابط الأول والأصل الأول وشيء من ذلك، وطريقته بهذه الطريقة، وهي طريقة تعليمية ممتازة جدا في الباب. الكتاب عنوانه قلنا أحوال المؤمنين الرضية في الحياة البرزخية، التأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي نصر محمد عبد الله الإمام من إصدارات دار الناشر المتميز. هذا سلمك الله كتاب ثالث له أيضا، وهو أراد به حث الناس على حسن الخلق، قال الله يعاملك كما تعامل عباده. الحقيقة العنوان يا حسان عنوان يعني مرعب بمعنى الكلمة، يعني لأن ترى التخلق بالخلق الحسن عبادة، شوف من تعبد الله بحسن الخلق لن تفارقه ولن تكون محل مساومة أو مقايضة، بحيث متى ما أحسن إليه أحسنت إليه، إن لم يحسن فإني لا أحسن إليه. لا، من جعل التخلق بالخلق حسن عبادة لله عز وجل فإنه سيلزمه على الدوام. قال الله يعاملك كما تعامل عباده، ولهذا عقد في الباب مسألة معاملة الله عز وجل، وأن هذا التخلق عبادة من عباد يحب الله عز وجل، ثم عقد باب وهو الضوابط التي ترجع إليها والأصول، مسألة إحسان الله للعبد إذا أحسن عبده إلى عباده، وجعل تحت عرض كثير من الأصول وارجعها إليها، والأصل الأول والثاني والثالث، ويحيل عليها ويدلل عليها ويذكر ما فيها. ثم عقد بابا وفصلا في إساءة المعاملة للعباد، وكيف أن الله عز وجل يعاقب من أساء المعاملة، وفيها وأرضا أرجعها إلى قواعد وأصول، الأصل الأول القاعدة الثانية وهكذا بهذه الطريقة. ثم مآل أصحاب الأخلاق الحسنة وشيء في الآخرة وما وعدهم الله به من النعيم والإثابة. الكتاب عنوانه الله يعاملك كما تعامل عباده من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي نصر محمد عبد الله الإمام من إصدار الدار الناشر المتميز. هذا آخر كتاب عندنا يا حسان، هو أيضا متمم ترى مثل هذه الكتب، وهو في مدرسة رد المظالم والحقوق للعباد، سمى صاحبه أداء المظالم والحقوق بين يدي الله المعبود وطرق التحلل منها قبل اليوم الموعود، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد الرازحي وفقه الله، من إصدارات دار النشر المتميز. أراد به أن يقول إن الحقوق لها مستحقات في الدنيا، كلامه ما هناك في الآخرة كيف يتم. وإذا قسم الكتاب إلى مسألة الحقوق، اختصاص الحقوق في الدماء، في الأموال، في الأعراض، كل أبواب تحتها كيف تكون في الآخرة، والمسائل يبحث المسائل تحتها ويذكر كلام أهل العلم، وهو يحاول أن يستوعب ما ورد في الباب من آيات وأحاديث وكلام العلماء في الباب كيف يتم، وكيف أعقد باب هو التحلل منها، كيف يتحلل منها العبد في الدنيا، وكيف يمكن يكون التحلل منها يوم القيامة. طب هذا صعب، لكن في الدنيا كيف يكون التحلل منها. طبعا آخر باب حسان هو مهم، كيف يتخلص إنسان من ما ترتب على شهادة الزور له من آثار سلبية، كيف تحلل من شهادة الزور، وعقد فيها فصول مهمة جدا يحسن الرجوع إليها، والكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا لحسن العرض، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا